يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
في المرة الماضية في قوله في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال وذلك أضعف الإيمان. سأل بعض الإخوان عن هذه المسألة بعد ما انتهينا، وذكرت لكم قبل معناها على كل حال، وقلت لكم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كلام فيها، أقرأه عليكم الآن في الجزء 28 صفحة 127، وأيضا ممكن ترجعون إلى الاقتضاء الجزء الأول صفحة 148. لا نعم لا خليها على كل حال يأتي الآن بالنسبة للمرجع مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى إيه؟ نعم 28-127 والاقتضاء 1-148. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، يعني باليد هذه طبقة أعلى، ثم باللسان، ثم بالقلب. انتهى كلامه. والقرافي هنا له كلام يقول سؤال: قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار، وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وقوة الإيمان، لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم، أو نقول لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ جوابه: المراد بالإيمان هنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس، والصلاة فعل. وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور، ثم القول لأنه قد لا تقع معه الإزالة وقد تقع، والإنكار القلبي لا يرث إزالة البتة، فهو أضعف الإيمان بهذا الاعتبار. هذا في الفروق الجزء الرابع صفحة 256. نعم من يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في قوله حدثنا أبو معاوية مر مرارا قلنا هو محمد بن خازم، ووكيع عن الأعمش. نعم، ووكيع معروف بن جراح، والأعمش سليمان بن مهران. عن أبي صالح، وأبو صالح عرفنا أنه ذكوان السمان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا هذه نافية كما هو معلوم. نعم، ولا النافية لا يكون معها نعم حذف النون. نعم، فذكرها في الأول وحذفها في الثاني، فهما لغتان صحيحتان، نعم، حذف النون وإثبات النون، جاء بهما الحديث ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذه قضية مقطوعة لأن مفروغ منها، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، والله عز وجل قد حرم الجنة ونعيمها على الكافرين، وأهل النار معلوم أنهم يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، نعم، فهم لا ينالون الجنة ولا ينالون شيئا من نعيمها. فهنا يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، نعم، فرتب هذا على هذا، يعني الإيمان شرط لدخول الجنة، ولا يتحقق هذا الإيمان إلا بالتحاب بين المؤمنين. فإذا انتفى هذا التحاب فإن ذلك يكون نقصا في الإيمان الواجب. فإن مثل هذه الأساليب والجمل التي ترد في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من تعليق الإيمان على شرط أو من نفي الإيمان عن أحد من العصاة، كقوله أو وصف من فعل ذلك بالكفر شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكذلك في قوله مثلا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وكذلك إذا جاء بأسلوب الحصر كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا نقص شيء من هذه الأمور هل معنى ذلك أن الإنسان لا يكون مؤمن؟ إذا سرق لا يكون مؤمن؟ الجواب أن ذلك في الإيمان الواجب. إذا نفى الله عز وجل الإيمان عن العبد في مثل هذه الأمور فإنه إن لم يكن لنفي أصل الإيمان، يعني ولدت أدلة أخرى تدل على أن الأصل الإيمان باقي، نعم، فإن ذلك يحمل على الإيمان الواجب، يكون المنفي هو الكمال الواجب، نعم، للكمال المستحب. فهنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا شرط لا بد منه في الإيمان وإلا لا دخول للجنة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، نعم، علق تحقيق الإيمان بالمحبة. فإذا ما منزلة المحبة من الإيمان؟ أنها أمر واجب، نعم، فيه. فالإيمان كما عرفنا أنه 70 شعبة أو 60 شعبة، فمن ذلك المحبة، نعم، من ذلك المحبة. فالمحبة هي محبة المؤمنين وموالاة المؤمنين ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا كل ذلك من الإيمان، نعم. فإذا انتفت المحبة بين المؤمنين صار لا يحب بعضهم بعضا فذلك يكون نقصا في إيمانهم الواجب، ولكن لا يعني ذلك أنهم صاروا كفارا، نعم، وإنما نقص من إيمانهم الواجب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم أخبركم، نعم، على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. الآن قوله لا تؤمنوا حتى تحابوا، المحبة قضية قلبية أليس كذلك؟ وهل يملك الإنسان أمر القلب؟ هل يملك أن يحب أو يبغض؟ هل يملك ذلك؟ الجواب لا، يعني قد يغشى هذا القلب، قد يغشاه البغض ولا يستطيع أن يتخلص منه، وقد يغشاه الحب ولا يستطيع أن يتخلص منه، ولربما علق القلب بمحبوب من غير إرادة من هذا الإنسان الذي أحبه، ولربما أبغض أحدا آخر ولم يحصل من أي إشاعة ولم يرى منه شيئا أصلا، ولو سألت لماذا تبغض فلان قال لا أدري. فهذه القضايا لا يملكها الإنسان، ومعلوم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكيف يكلفنا الله عز وجل بالتحاب مع أنها قضية قلبية ليست هي المجاملات والتبسم في وجوه الناس مع بغض القلب لهم؟ فكيف كلفنا الله عز وجل بهذا وجعله أمرا لازما في الإيمان مع أن العبد لا يملكه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فما الجواب؟ كيف؟ يعلق على السبب. وذكرنا لكم قاعدة من قبل أن الخطاب إذا توجه إلى المكلف في أمر ليس في وسعه في طاقته فإنه ينصرف إلى وين؟ إما إلى سببه وإما إلى أثره، إما إلى سببه وإما إلى أثره. فهل يقال هنا يحمل على الأثر؟ الجواب لا، نعم، وإنما يقال يحمل على السبب. فما هو السبب الجالب للإيمان؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نعم، ألا ولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم. فذكر لهم شيئا يجلب المحبة، لأن يعني نحن نستطيع أن نقول مثلا تذكر أن هذا تربطك به الوشيجة الإيمانية، تذكر أن هذا الإنسان عنده محاسن، عنده فضائل، عنده خير، عنده معروف، عنده إيمان، ينبغي أن تحبه من أجله، تأمل في محاسنه فذلك يكون سببا لمحبته. نعم، وقد لا يتوصل الإنسان إلى المطلوب، لكن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له أثر ظاهر في تحقيق المحبة، وهو إفشاء السلام بين الناس. هذا الإنسان لكل ما دخل وطلع مر عليك بجانبك وأنت لا تعرفه سلم عليك، بل حتى لو كنت تبغض هذا الإنسان وكل ما مر عليك سلم عليك وهو لا يريد منك شيء، لا يرجو منك نفعا، فإن القلب ينعطف نحوه، ينعطف نحوه ويميل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سلموا على بعضكم، وإنما قال أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، ومعنى أفشوا السلام أي أذيعوه، فيكون ذلك دائعا كثيرا متفشيا في الناس، فإذا وجد هذا في الناس حصلت المودة والمحبة فيما بينهم. نعم، وأنت تلاحظ أن الناس حتى لو كانت سماهم الخير ليمرون بك صباح مساء ولا يسلمون، أن القلب ينجفل وينقبض منهم. نعم، وأن الذين وجد فيهم سبب العداوة لبدعة غليظة أو نحو ذلك أو لكفر، إذا مر بك سلم عليك، وإذا ذهب ورجع سلم عليك، تجد أن قلبك يميل إليه ويلين نحوه وتجاهه، هذا شيء مشاهد. نعم،
قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. باب بيان أن الدين النصيحة.
إذن الغرض الذي ساق من أجله هذا الباب ما هو؟ لبيان أن التحاب بين المؤمنين أنه من الإيمان، أنه من الإيمان. نعم، تفضل. يعني هو أرتب هذا على هذا، يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهذا الإيمان لن يتحقق لكم القدر الواجب منه إلا بوجود هذا الشرط اللي هو التحاب. كيف؟ ما هي؟ كيف؟ لا 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 لا، الآن الواو حرف عطف، نحن نتفق على هذا ولا لا؟ طيب، فهنا يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا نافية ولا لا؟ لا تدخلوا الجنة، لن يحصل لكم دخول الجنة إلا بالإيمان. فالواو، نعم، عاطفة على النفي الذي قبله، نعم، نفي معطوف على نفي، لن يحصل لكم دخول الجنة إلا بالإيمان، ولن يحصل لكم الإيمان إلا بالتحاب. فهذا هو الأقرب، الله أعلم، أن يكون النفي معطوفا على مثله. نعم، والله أعلم.
قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن.
نعم. الآن هذا الباب باب بيان أن الدين النصيحة. الآن هو يشرح كتاب الإيمان، والإيمان هو الدين. نعم، الإيمان هو الدين، والدين هو النصيحة. نعم، الدين هو النصيحة. فمن فهم معنى النصيحة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه يعلم منزلة النصيحة من الدين، لأن النصيحة حينما تكون لله نعم ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم يفهم أن جماع الدين دائر على النصيحة وعائد إليها. فالنصيحة من الدين والدين من النصيحة، فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر. فدين بلا نصيحة نعم هو عمل ظاهر لا أثر له نعم ولا حقيقة له في قلب العبد، سواء كان هذا العمل هو عمل القلب الإيمان من غير صدق مع الله، فهذا غير ناصح في إيمانه نعم، أو كان ذلك إيمانا أو كان ذلك عملا في الظاهر من غير إخلاص فهذا عمل من غير نصح، أو كان ذلك في إحسان إلى المؤمنين أو أداء لحقوقهم من غير نية فذلك أيضا من غير نصح. نعم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. فالحاصل أن الدين هو النصيحة، الدين هو نصيحة، فجماعه جماع أمر الدين دائر عليها نعم ومرتب عليها. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يقرر نعم أن الدين جماعه النصيحة وأنها من الدين نعم ولا ثبات له ولا قبول إلا بتحقيقها. وذكر في هذا الباب ذكر حديثين، الأول حديث تميم الداري هذا الدين النصيحة، والثاني هو حديث أبي هريرة حديث جرير البجلي رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع. سهيل قلنا من؟ ابن أبي صالح. قال له سفيان وهو الثوري نعم إن عمرا يقصد عمرو بن دينار عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع يعني القعقاع بن حكيم الكناني نعم عن أبيك أبوه من؟ ذكوان أبو صالح نعم والد سهيل عن أبيك قال منه اللي قال؟ سفيان يقول ورجوت أن يسقط من اللي يسقط؟ سهيل ابن أبي صالح يقول ورجوت أن يسقط عني رجلا. إيش يقصد الآن؟ سفيان الثوري يقول لسهيل نعم بأني قد رويت عن أبيك حديثا بيني وبينه عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم. واضح؟ سفيان الثوري يقول عندي حديث عن ذكوان والد سهيل بيني وبينه رجلان. واضح؟ بيني وبينه رجلان، الأول اللي هو عمرو بن دينار والثاني القعقاع ابن حكيم. فهو كان يرجو أن يكون الولد اللي هو سهيل أن يكون قد سمع هذا الحديث من أبيه. واضح؟ فيكون طريق سفيان الثوري إلى ذكوان بينه وبين ذكوان كم؟ واحد اللي هو الولد سهيل، بدلا من اثنين هنا عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم. صورته هذا ولا ما صورته؟ واضح؟ اي نعم. يعني هذا الطريق الآن سفيان الثوري بينه وبين ذكوان بينه وبينه اثنين من الرواة. نعم، الأول منه عمرو بن دينار والثاني القعقاع، فهو أراد أن يختصر الإسناد أن يصل إلى إلى إسناد أعلى من هذا. نعم، فيكون رجع أن يكون سهيل ولد ذكوان لما قابله رجع أن يكون سمع هذا الحديث من أبيه، فيكون سفيان الثوري يرويه عن سهيل مباشرة عن الأب عن ذكوان، ويسقط عن واحد منهم، يكون رواه عن اسمه الأخير. أي نعم، أي عن أبيه. فماذا أخبره سهيل؟ قال له سهيل فاجأه، لم يكن يتوقع، يعني سفيان كان يتوقع أنه في أقصى الاحتمالات وأحسنها وأفضلها أن يكون سهيل رواه عن أبيه. فماذا قال له سهيل؟ نعم، قال له سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي. هذا عطاء بن يزيد الليثي هو شيخ لمن؟ لذكوان لأبي صالح. اتضحت لكم هذه ولا احتاجت تضع واضحة؟ طيب، فسقط الآن راويان، فسفيان الثوري كان يطلب علو الإسناد. نعم، كان يطلب علو الإسناد بإسقاط أحد الرواة، فيكون كان يتوقع أن يكون هذا نعم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فيكون بينه وبين ذكوان بين سفيان وذكوان راوي واحد له الولد سهيل، فأسقط عنه لا اثنين راويين، الأب هو الثاني، واضح؟ الأب هو الثاني، فأسقط عنه راويين. نعم، فكم صار بين سفيان وبين شيخ ذكوان؟ لا، كم بين سفيان وبين شيخ ذكوان؟ واحد، اللي هو سهيل بن أبي صالح، لأن سهيل بن أبي صالح لم يرويه عن أبيه، وسفيان كان يتوقع أنه يرويه عن أبيه، واضح؟ فرواه عن شيخ أبيه، فسقط الأب وسقط، فصار ما بينه وبين شيخ ذكوان إلا راوي واحد فقط. نعم، راوي واحد فقط، فأسقط عنه رجلين. نعم، يقول كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد. نعم، فسهيل رواه عن عطاء بن يزيد مباشرة، وعطاء بن يزيد هذا هو الليثي، عن تميم الداري، وتميم الداري هو الصحابي طبعا الذي روى هذا الحديث، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث فقط، ولم يخرج له البخاري شيئا. تميم الداري ليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد هو هذا، وليس له في البخاري شيء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. وما معنى النصيحة؟ يمكن أن نختصر النصيحة ونوضح لكم معناها. نعم، أنها تدور على معنى الخلوص من كل شائبة، الخلوص من كل شائبة. تقول إذا قلت في المحبة هذا ناصح في محبته، فمعنى ذلك أن هذه المحبة ليس فيها شائبة، واضح؟ إذا قلت هذا الرجل ناصح في عمله، فمعنى ذلك أنه ليس فيه غش. نعم، ليس فيه غش، وليس فيه خلل بوجه من الوجوه، ليس فيه إخلال بوجه من الوجوه. إذا قلت هذا الرجل ناصح في نصيحته لك، تنصح إنسان وتقول أنا ناصح لك، ناصح في نصيحته يعني ليس فيها شائبة، ما فيها غش. تقول هذا الرجل ناصح في بيعه، ما معنى هذا الكلام؟ قل أنا ناصح في بيعه، أبيعك هذه السلعة وأنا ناصح لك، ما معنى ناصح لك تسبي لك نصيحة؟ هما أسدى نصيحة، معناها أن هذه البيعة لا يداخلها شيء من الغش والغرر والتدليس وما إلى ذلك. نعم، يعني تأخذها وأنت مطمئن، أنا ناصح لك بهذه السلعة، ليس معناها أنصحت بأخذها، وإنما فلان ينصح لفلان، ما معنى فلان ينصح لفلان؟ تحتمل أنه يقدم له نصائح وليس هذا المراد بالحديث، وتحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون يخلص له، ينصح لفلان بمعنى يخلص له في عمله أو في بيعه وتعامله معه، نعم، أو في مشورته أو نحو ذلك، واضح؟ فهذا معنى النص يدور على هذه القضية، على هذا المعنى اللي هو الخلوص من كل شائبة. نعم، كيف؟ مثلا، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني إيش؟ يعني مداره وقوامه وعماده، نعم، النصيحة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين، النصيحة هي الدين. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: الحج عرفة، مع أن الحج فيه الجمار وفيه الوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، وفيه أشياء كثيرة، الإحرام إلى آخره، لكن لما كانت عرفة، نعم، هي بمنزلة عظيمة بحيث لا يصح حج من لم يقف فيها، فصار الحج صح أن يقصر عليها، فيقال الحج عرفة، مع وجود أشياء أخرى، لكن هذه مثل الرقبة، مثل الرقبة. لماذا قيل للرقبة الرقبة؟ لما قيل للعبد لماذا لم نقل له يد أو رجل بدل الرقبة؟ الرجل يمكن ينفصل عنها الإنسان، واليد يمكن ينفصل عنها الإنسان ويبقى حي، ولا لا؟ لكن الرقبة لا انفصام لها، نعم، لا يمكن أن ينفك الإنسان عنها إلا بفراق الحياة، نعم، لا بقاء له مع زوالها، نعم. ويحتمل أن يكون الحديث أو أن هذا لا يعارض، أن يقال، أن يفسر بأن يقال: الدين مبني على الإخلاص في كل شأن من شؤونه وفي كل جزئية من جزئياته، واضح؟ فكل شيء لا إخلاص فيه فهو مردود ولا خير فيه، إن كان ذلك في التعامل مع الله عز وجل أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع القرآن أو مع المؤمنين، كل عمل خلا من النصيحة فهو، كل عمل خلا من الإخلاص فلا اعتداد به ولا اعتبار له. فنكون حملنا الحديث على أوسع معانيه، حملناه على ظاهره: الدين النصيحة. ولا شك أن الإخلاص أنه نصف، نعم، الإخلاص نصف، نعم، في التقرب إلى الله عز وجل. هذا معنى الدين النصيحة، وبهذا نعرف منزلة الإخلاص في كل شأن من الشؤون. ابن الجوزي له كلام جيد في كتاب له صغير اسمه اللطف في الوعظ، له عبارة عن الإخلاص يقول فيها: يقول الإخلاص مسك في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله، ينبئ ريحه على حامله. العمل صورة والإخلاص روح. إذا لم تخلص فلا تتعب، تحب تكتب، ها؟ لا تتعنى، يقول هكذا. أنا حفظتها وبقيت على حفظها، حفظتها في حدود عام 403، نعم، فلم أراجعها بعد ذلك، لكن حفظتها جيدا، ليس هذا معناه حفظ جيد. على كل حال هكذا يقول، هذا يروي عني أين في شرح كتاب التوحيد أنه إذا لم تخلص فلا تتعنى. يمكن أن كتبتها مصحفة، الذي أذكره أنه إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف، نعم. فهو يمثل هذا في الحج، يقول: لو رحت وقفت عند الجمار ورميت الجمار وعلى الصفا والمروة وسعيت ورحت وجيت، ما تعتبر حاج إلا ببلوغ الموقف اللي هو عرفة. فهذا يبين منزلة الإخلاص. على كل حال، هذا معنى الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ما معناها؟ أن تخلص لله عز وجل في عبادته، واضح، وأن تصدق بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن الغيبيات التي ذكرها الله عز وجل، تؤمن بها وتصدق بها وتعتقدها، لا يداخلك شك ولا تردد، ولا تعرضها على كلام البشر وتطلب تصديق ذلك من كلامهم، أو أنك ترد مثل هذا، مثل إنسان تقول له مثلا القلب في الصدر، يقول لا الأطباء يقولون العقل في الصدر، يقول الأطباء يقولون في الدماغ، أو درسنا أن العقل في الدماغ، كيف تعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ فالدين النصيحة أن تصدق كل ما أخبر الله عز وجل به، نعم، بدون تردد ولا تشكك، نعم، وأن تتلقى عن الله عز وجل تلقيا مبنيا على التسليم، لأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على التسليم، فلا يكون لك تردد ولا رأي ولا اختيار مع رأي مع حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس للإنسان أن يتخير. والله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم يقول سمعنا وأطعنا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فهذا من النصيحة لله عز وجل أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نقبل كل ما أمرنا به ونترك كل ما نهانا عنه، وأن نؤمن بكل ما أخبرنا به. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بنصرته في حياته والذب عنه، وأن لا يخونه الإنسان بإفشاء أسراره، نعم، أو بمظاهرة عدوه أو بانتقاصه بوجه من الوجوه، ويكون ذلك أيضا بنصرة سنته صلى الله عليه وسلم ومحبتها وفهمها وتعلمها والعمل بها، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطاع المتبع المقتدى به في كل شأن في كل شأن من الشؤون، فلا يكون الإنسان مقتديا بغيره، ولا يقدم محبة أحد على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون محققا للنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، يذب عن سنته ويمتثلها ويعمل بها. وأما النصيحة للكتاب فهي الإيمان به جملة وتفصيلا، أنه كلام الله لفظا ومعنى، وأنه تضمن أصدق الأخبار، وأنه تضمن أعدل الأحكام، وأنه تضمن كل ما يحتاجه الخلق لهدايتهم، وأنه هو الحبل بين الله عز وجل وبين خلقه، فمن استمسك به عصم ونجا وتحققت له السعادة. وأن يعتقد أن هذا القرآن لا يشتمل بوجه من الوجوه على نقص في ألفاظه عباراته في أحكامه، ليس بينه تضارب ولا تناقض ولا تعارض، وأن هذا الكتاب هو أفضل الكتب، وأن هذا الكتاب لو اجتمعت الأمة، لو اجتمعت الإنس والجن، لو اجتمع الخلق أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا، ولا بسورة واحدة من أقصر سوره. فهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. أما الذي يقول إن العرب في أشعارهم الجاهلية كانوا على مستوى من الفصاحة والبلاغة تضاهي القرآن، ولكن الصحابة ومن بعدهم نسخوا أشعار الجاهلية ونسبوا إليهم أشعار محدثة ليظهر فضل القرآن على هذه الأشعار، هذا كلام طه حسين. فهذا ليس من النصيحة لكتاب الله عز وجل في شيء، يعتقد أن القرآن فصيح لكنه على طراز كلام أهل الجاهلية في فصاحتهم وبلغتهم وأشعارهم. لو كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم بهذا القرآن وأعياهم به وتحداهم، فلماذا لم يأتي أبو لهب وأبو جهل ومن لف لفهم، لماذا لم يأتوا بسورة واحدة؟ لماذا؟ فلا حاجة لمثل هذا الكلام نعم الشنيع الذي لا يليق مع الله عز وجل ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه النصيحة لكتاب الله أن يشتغل الإنسان بحفظه وبتعلمه وبتفهمه وتدبره والعمل بما فيه وأن يتحاكم إليه. هذا كله من النصيحة لكتاب الله عز وجل. فمن هجر القرآن لا يكون ناصحا له، ومن لم يتدبر القرآن لم يكن محققا للنصيحة، ومن لم يتحاكم إليه لم يكن محققا للنصيحة. نعم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فالنصيحة لهم بأن لا يغشهم بحال من الأحوال بوجه من وجوه الغش، فلا يمدحهم بما ليس فيهم، ولا يكذب عليهم ويزين لهم أعمالهم السيئة. نعم. وإذ رأى منهم تقصير أو نحو ذلك نبههم عليه، وإذا رأى منهم جانبا قد غفلوا عنه ذكرهم به، وغير ذلك من المعاني الداخلة في النصيحة لهم. فلا يكون غاشا لهم، فمن مدحهم بما ليس فيهم فهو غاش لهم، ومن زين لهم أعمالهم السيئة فهو غاش لهم، ومن كذب عليهم نعم ومن كذب عليهم فيما ينقله لهم من الأخبار عن رعيتهم فهو غاش لهم، وهكذا في كل الأمور. فهذه هي النصيحة لأئمة المسلمين. وأما النصيحة لعامتهم فهو أن ينصح لهم بكل مستطاع، فإن تعامل معهم في بيع صدقهم، وإن تعامل معهم بشرط من الشروط في أي قضية في نكاح أو غير ذلك وفى لهم بهذا الشرط، وأن يدفع عنهم بكل مستطاع، وأن يحنو على صغيرهم ويوقر كبيرهم ويطعم جائعهم، وأن يتفقد أحوالهم بحسب استطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا كله داخل في النصيحة للمسلمين. أما الذي يغش للمسلمين، إن صنع لهم صنعة غشهم فيها، وإن بنى لهم بناء غشهم فيه، وإن قدم لهم نصيحة بالقول لم يخلص في هذه النصيحة ولم يمحض لهم النصح فيها. نعم. وإن تعامل معهم بالدينار والدرهم لبس عليهم وغشهم بكل طريقة يستطيع أن يغشهم فيها. إن استطاع أن يغلبهم في البيع فعل، إن استطاع أن يغبنهم في معاملاته في بيوعه فهو لا يدخر وسعا، ويرى أن ذلك من الحفظ والمهارة أن يغش إخوانه وأن يأخذ أموالهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة. فهذا لم ينصح للمسلمين، فإيمانه مختل. نعم. ويأتي الكلام على حديث جرير رضي الله تعالى البجلي رضي الله تعالى عنه، وكيف كان يتعامل أيضا في بيعه وشرائه. نعم. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في ترجمة باب، هذا الحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح، ولكنه ذكره في ترجمة باب، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس، وأخرجه البزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. تفضل.
ليكن في أئمة المسلمين.
يقول: هل العلماء داخلون في أئمة المسلمين أو لا؟ لا يبعد أنهم يدخلون في هذا، وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، قالوا إن قوله أئمة المسلمين داخلون في أن العلماء داخلون في ذلك، وبعضهم خصه بالأمراء، لكن لا يبعد على كل حال دخول العلماء فيه، لأنهم من ولاة الأمر. فالله عز وجل حينما يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم، أولي الأمر هم من بيدهم أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم الأمراء والعلماء، هم الذين يحلون ويعقدون ويربطون في شأن المسلمين، فهم على كل حال قد يدخلون في قوله ولأئمة المسلمين، فهم أئمة لأنهم يقتدى بهم والناس يصدرون عن أقوالهم، وإذا كان العلماء داخلون وإذا كان العلماء داخلين في هذا فيقال إذن النصيحة للعلماء بأن لا يتنقصهم ولا يسقط منزلتهم عند الناس، وأن لا يخالفهم العامة فيكون العامة يصدرون عن رأي أنفسهم، يعني عن رأي العامة أنفسهم، ويرجع إلى هؤلاء العلماء في كل شيء نزل به مما يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيه. نعم. وكذلك من النصيحة لهؤلاء العلماء أن لا يلبس عليهم فيصور لهم بعض الأمور على غير حقيقتها، ثم بعد ذلك قد يصدرون فتاوى عامة بناء على هذا التصوير الكاذب، يصور لهم الواقع على غير حقيقته. نعم. فيكون ملبسا عليهم. ومن النصيحة لهم أن يدافع عنهم وعن أعراضهم. نعم. الله أعلم.
قال الإمام مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثني
محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي، حدثنا ابن مهدي يعني من عبد الرحمن
قال حدثنا سفيان عن سهيل
سفيان يعني الثوري عن سهيل. شوف الآن جاب الإسناد الذي اختصره من تحققت أمية سفيان، فهو بهذا الإسناد سفيان ليس بينه وبين الآن عطاء إلا واحد اللي هو سهيل بن أبي صالح. نعم.
عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
وحدثني أمية بن مسطام
أمية بن مسطام يعني العيشي. نعم.
قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا طوح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمع وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. هذه روايات على كل حال لحديث تميم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير
عبد الله بن نمير يعني الهمداني
قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة
قلنا أبو أسامة من؟ حماد بن أسامة. نعم.
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
من هو قلنا إسماعيل بن أبي خالد؟ أبو خالد من؟ ها؟ أبو خالد من هو؟ أين عن الدجلي حسن. نعم. وأبو خالد يقال إن اسمه هرمز. نعم.
عن قيس عن جرير
قيس هو ابن أبي حازم البجلي أيضا. نعم.
عن جرير قال
جرير بن عبد الله الصحابي
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الإسناد كلهم من الكوفيين، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع كثيرة جدا. نعم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه في مناسبات عدة، فبايع أصحاب العقبة الأولى وأصحاب العقبة الثانية. نعم. وبايع بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا نعم. وبايع بعض أصحابه أن لا يخافوا في الله لومة لائم وأن يقولوا بالحق حيث كانوا. نعم. وبايع النبي صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يبايع أصحابه بيعة النساء وهي المذكورة في سورة الممتحنة. نعم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الجهاد يبايع أصحابه هذه البيعة. وبايع أصحابه في مناسبة أخرى عند 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 الشجرة في الحديبية، بايعهم على أن لا يفروا. نعم، بايعهم على أن لا يفروا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه في كل مناسبة بما يناسب المقام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم هنا جرير البجلي رضي الله عنه، بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهذه البيعات لم يكن يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، أو بعض هذه البيعات أو المبايعات لم تكن على الجميع. يعني مثلا حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناولني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه من الجميع، وهي مرتبة عالية جدا في الإيمان، لا يستطيع أكثر الناس أنهم يصلون إليها. يعني الإنسان إذا فعل الواجبات وترك المحرمات فهو مقتصد، فإذا فعل المستحبات وترك المكروهات فهو سابق بالخيرات، وهذا على مراتب عالية، من أعلاها أن يترك بعض الأمور المباحة، كان يسأل أحدا من إخوانه شيئا من شؤون الدنيا مع أن هذا مباح في قضية عادية، ناولني الصوت وهو على الدابة، افتح هذه النافذة، عطني ماء، نعم، أو نحو ذلك من العبارات، الأشياء العادية في حياة الناس اليومية. نعم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا، فيكون توجههم إلى الله عز وجل بكل قلوبهم، ليس في قلوبهم أدنى افتقار إلى المخلوقين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فإذا كان الإنسان صاحب يد عليك فإنه يأسرك بهذا. ولهذا كان بعض السلف يدعو ربه ألا يجعل لأحد من أهل البدع يدا عليه، لأن قلبه سينعطف تجاه هذا الإنسان. فالحاصل أقول هذه مرتبة عالية جدا، واحفظوا هذا الكلام: استغني عن من شئت تكن نظيرة، استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، نعم، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. هذا يحتاج الإنسان يضعها عند وسادته، يكتبها عند السرج، فينظر إليها صباح ومساء، له لا يحتاج إلى الناس شيء، ما يقول ناولني، عطني، وصلني، خذني، جبني، أسقني، أطعمني، ونحو ذلك، مع أن هذه أمور مباحة، واضح؟ ولكن كمال العبودية. طبعا هذا الكلام لا يطالب به إنسان يفعل المحرمات ويترك الواجبات ويقال ما شاء الله يرتفع إلى هذا المستوى العالي، نعم، وقد ترك أشياء مهمة وكبيرة، فهذا كما يقال من الورع البارد. فجرير البجلي رضي الله عنه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نحن ذكرنا في مناسبات سابقة أن الصلاة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات المالية، نعم، فتذكر والله أعلم لشرفها ولمنزلتها، نعم، فرأس العبادات المالية الزكاة، ورأس العبادات البدنية الصلاة. ولذلك الله عز وجل يقرن بينهما دائما: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما. ويمكن أن يقال أيضا بأن سعادة العبد دائرة بين أمرين، وهو حسن الصلة بالله والإحسان إلى الخلق، وحسن الصلة بالله رأس ذلك في الصلاة، والإحسان إلى الخلق رأس ذلك في أداء الزكاة، وهذا عائد إلى القول الأول. نعم، فالحاصل أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، النصح لكل مسلم. ماذا كان يصنع جرير البجلي رضي الله عنه؟ نعم، جاء في ابن حبان، صحيح ابن حبان حينما أخرج هذا الحديث، نعم، زاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه، إذا شرى من أحد شيء أو باعه يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك. نعم، فاختر. الآن اشترى من هذه الساعة بمئة ريال أخذها جرير. يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، هذه أحب إلينا من المئة. طبعا الرجل يدري أكيد لأنه ما شراها إلا ما أحب إليه، لكن هذا من باب النصح، النصح له. وله خبر عجيب أعجب من هذا. نعم، كان اشترى فرسا من رجل، أرسل غلامه فاشترى فرسا من رجل، كم اشتراه؟ ب300 درهم. فلما نظر إلى الفرس وركبه جربه دعا صاحبه وقال فرسك هذا يساوي أكثر، هو خير من 300 درهم، فزاده 400. فقال لهم بل هو خير من 400 وزاده 500، ثم قال بل هو خير من 500 وزاده، حتى أوصله إلى 800 درهم أو قريبا من ذلك. فقيل له في ذلك، قيل له لماذا تصنع هذا؟ الرجل قبل بال300 من البداية. فذكر الحديث إنك لم تكن معنا حينما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا لو فعله إنسان عده الناس مجنونا، بل بعض المحلات اسمها فرصة أصلا، محل عقاري اسمه فرصة. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن المهارة والشطارة أنك تطيح على كما يقال على لقطة. عجوز ما تعرف العقار ولا عندها شيء، وارث أرض ولا كذا، تبغى تبيعها، فهذا هو الوقت المناسب الآن أنه يأخذها بثمن بخس من هذه، أو يأتي إنسان شفيه ما يعرف، فهذه الفرصة الثمينة التي لا تعوض أنه يشترى منه بغير البيع. يرى إنسان عنده سيارة ولا يعرف قيم السيارات، والعوم دخل المعارض وهذه السيارة تسوى بالمعرض 150 ألف، فيقول له رأيك تبيعها 97، أنا أشتريها منك 97. فيأتي هذا توكل على الله، شرينا بعنا. نعم، غشا له، فهذا ليس من النصح. وهذا اللي شراها يعتقد أنه ما شاء الله حقق إنجاز ومهارة وشطارة. نعم، وما علم أنه غاش لأخيه، وأن هذا لا يوافق الإيمان بحال من الأحوال، ولا يجتمع معه. وإنما النصح له أن يقول سيارتك هذه تسوى 250 ألف، لكني لا أستطيع شراءها بهذا الثمن، فإن رأيت أن تضع عني بعض الثمن فلك. هذا هو النصح للمسلم. نعم، وأما للأسف ما هو حال عامة الخلق أنهم يعتبرون هذه فرص انتهاز، غفلة الإنسان في بيعه وشرائه، أو يستقبلون الناس عند مدخل بيع السيارات قبل أن يدخل الإنسان ويرى السوق، فيستقبلونه ويشترون من سيارة بثمن بخس، وهكذا في شراء الغنم وغيرها. نعم، فهذا الله المستعان. نعم، تفضل.
قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن الحرب وابن نمير.
سبق ابن نمير، قلنا محمد بن عبد الله بن نمير.
قال وحدثنا سفيان عن زياد بن علاقة
يعني الثعلبي،
سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.
نعم تمام.
قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي.
سريج بن يونس يعني البغدادي.
ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار.
سيار يعني ابن أبي سيار. سيار ابن أبي سيار هو أبو الحكم العنزي.
عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت.
لأنه قد لا يطيق ذلك في كل الأحوال والأوقات. نعم، وإنما السمع والطاعة تكون بالمعروف فيما دخل تحت طوق الإنسان. نعم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه، حيث إنه لم يقبل منه البيعة على السمع والطاعة كما نطق بإطلاق، وإنما قيد ذلك بهذا القيد. نعم، ليكون له في ذلك سعة في الأمور التي يعجز عنها. نعم،
والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار.
لماذا نبه الإمام مسلم رحمه الله على ذلك؟ كيف؟ الصيغة صريحة بالتحديد، وهو شيم قيل عنه أنه مدلس، فهو هنا في الرواية الأولى هو شيم عن، وعن هذه الصيغة محتملة أن يكون سمع وأن يكون روى بالواسطة، فإذا قال المدلس عن فذلك يكون ضعفا في روايته. واضح؟ فالإمام مسلم عنده طريق آخر يقول قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. فالإمام مسلم له شيخان في هذا الحديث، الأول اللي هو سريج بن يونس، والثاني يعقوب الدورقي. فمن طريق سريج بن يونس هشيم عن سيار، واضح؟ ومن طريق يعقوب الدورقي هشيم حدثنا سيار، فهذه الصيغة غير محتملة. نعم.
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله.
نعم.
قال الإمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
ابن وهب يعني من؟ عبد الله بن وهب. أخبرني يونس يعني من؟ يعني ابن يزيد الأيلي سبق.
عن ابن شهاب
يعني الزهري
قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم هنا كما ترون، وساق له روايات كثيرة بألفاظ متفاوتة، والحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في مواضع متعددة من صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث أورده الإمام مسلم ليبين أن الإيمان يتأثر بالمعاصي والجرائم والذنوب التي يقترفها العبد تأثرا متفاوتا، فهناك بعض الذنوب يتأثر فيها الإيمان تأثرا كبيرا حتى إنه لربما ارتفع عن صاحبه فصار كالظلة فوقه. ومن هذه الذنوب ما يكون الإيمان متحققا للعبد فيها، لكن ذلك الذنب يوهنه ويضعفه. نعم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظ هذا القيد، ما قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، وإنما قال حين يزني، فدل ذلك على أن هذا الأمر أنه مقيد في حالة التلبس والمقارفة لهذا العمل. وكذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني حين السرقة. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. وسيأتي بعض الألفاظ الأخرى مثل الذي ينتهب النهبة. نعم. التي ترتفع إليها أنظار الناس أو يرفع الناس إليه أبصارهم لعظم ما سرق ولشرفه وقيمته ولتبجحه به وعدم مبالاته بهم، أخذه في وضح النهار وهو شيء مهم ليس شيئا تافها لا يلتفت الناس إليه، لكن أخذه في وضح النهار وهو شيء له اعتبار وقيمة كبيرة بحيث أن الناس ينظرون إليه وتلتفت أنظارهم، يعني سرقة ملفتة، هذا معناها بعبارة قريبة، سرقة ملفتة للنظر غير عادية، وليست سرقة بحيث أنه أخذ ذلك خلسة لا يدري عنه أحد فلا تلتفت إليه الأنظار، لا، وإنما النهبة كما سيأتي إن شاء الله يأخذ هذا الشيء في وضح النهار أمام الناس، الأمر الذي يدل على استخفافه بهم وترحل الإيمان من قلبه. نعم. وجرأته، والله أعلم. نعم. في قوله هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان في هذه الحالة، فهل معنى هذا أنه يكون كافرا؟ ظاهر الحديث فيه إشكال ولا شك، الذي يمنع من الحكم عليه بالكفر الأحاديث الأخرى، مثل حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإن رغم أنف أبي ذر، فهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة وإن كان زانيا، وإن حصل منه زنا وإن حصل منه سرقة، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يدل على أن هذا الإنسان لا يكفر بهذا العمل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وأيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، نعم، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بايعه بيعة النساء، نعم، ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقون ولا إلى آخره، الأشياء المذكورة في سورة الممتحنة. نعم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، ثم قال لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس البيعة، قال فمن وفى منكم، وذكر أيضا من قارف، نعم، من قارف شيئا من هذه الأمور فأقيم عليه الحد أو فأخذ به كان ذلك كفارة له. نعم. وإن قارفه ولم يؤخذ به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والكافر معلوم أنه لا يغفر له. فدلت هذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث كقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أن، فلا شك أن الزنا والسرقة والانتهاب أنه دون الشرك، فهو مما يدخل تحت المشيئة. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ الحديث على أي شيء يحمل؟ العلماء كلامهم كثير فيه، أما الخوارج فيستدلون به على تكفير من فعل ذلك، من فعل ذلك وفعل غيره من الكبائر، كما هو مذهبهم المعروف في تكفير فاعل الكبيرة، وهو مذهب باطل ولا حاجة لنا للاشتغال برده، هذه الأحاديث التي ذكرتها والآية تكفي في إبطاله. وأما المعتزلة فيحتجون به على أنه يسلب منه اسم الإيمان ولا يقال له كافر، وإنما يقال هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار، وهذا أيضا مذهب باطل. وأما الذين ينتسبون إلى أهل السنة في الجملة فقد حاولوا أن يوجهوا هذا الحديث ويحملوه على معنى. لماذا حاولوا هذه المحاولة؟ لوجود الآيات والأحاديث الدالة على أن الإنسان الذي يفعل هذه المعاصي أنه مؤمن، وأن مآله في النهاية سواء عذب أو غفر له أن مآله إلى الجنة في يوم ما. نعم. فهذا الذي حمل العلماء على البحث عن مخرج ومحمل لهذا الحديث. نعم. فطائفة تقول بأنه ينزع، بأن المراد نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، وهؤلاء لا ينبغي أن يحمل قولهم على نفي الكمال المستحب، وإنما يحمل على نفي الكمال، على نفي الكمال الواجب ولا بد، لأن نفي الكمال المستحب إنما يكون بترك أمور مستحبة أو بفعل أمور، بفعل أمور مكروهة. واضح؟ مثل هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لا يسأل أحدا من الناس، هذا كمال مستحب ولا كمال واجب؟ هذا كمال مستحب، فمن أخل به فقد أخل بالكمال، أخل بالكمال المستحب الكي. نعم. يخل بالإيمان، أي إيمان؟ الإيمان المستحب وليس الإيمان الواجب. واضح؟ من اكتوى فإن ذلك من المكروه، فهو يخل بالإيمان المستحب ولا يخل بالإيمان الواجب. نعم. فعندنا إيمان واجب وعندنا إيمان مستحب. هؤلاء الذي يزني، وبعض العلماء يقولون المراد نفي الكمال، فنحمل كلامهم على أي كمال؟ الكمال الواجب ولا بد، الكمال الواجب وليس الكمال المستحب. فالآن لو مثلنا لكم بالحج، الحج من ترك بعض المستحبات مثل طواف القدوم حجه كامل ولا ناقص؟ لا لازم تفصل. حجه كامل ولا ناقص؟ تقول ليس حجه بكامل الكمال المستحب، وإنما هو كامل من حيث الكمال الواجب، حجه صحيح وكامل وليس عليه شيء، لكن هذا الكمال هو الكمال الواجب وليس هو الكمال المستحب. لكن لو أن أحدا دخل مكة من الجهة اللي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف طواف القدوم أو بات في المكان الفلاني وذهب إلى عرفة من الطريق الفلاني وجلس في عرنا ثم انتقل إلى كل هذه التفاصيل فعلها، فهذا كمال مستحب، فإن أخل به فيكون فاته من الكمال المستحب، فإن ترك رمي الجمار يكون فاته إيش؟ الكمال الواجب. إن ترك المبيت بمزدلفة فاته الكمال الواجب، وحجه صحيح ولا لا؟ نعم. كيف؟ في أول الأمر ثم انتقل منها بعد ذلك هنا إلى عرفة. أنا أقصد حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار. طيب، فالحاصل هذا معناه أن يحمل، وعدد غير قليل من الأقوال التي ستأتي أو التي يذكرها أهل العلم في تأويل هذا الحديث هي في الواقع راجعة إلى وين؟ إلى هذا القول. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان، نفي الإيمان هنا نفي الكمال المستحب، ومعلوم أن النفي انصرف إلى الإيمان أو إلى ذات أو إلى عمل أو نحو ذلك. النفي إما أن يكون إلى الذات من حيث هي، تقول فلان لم يصلي يعني ما صلى أصلا، أو يكون نفيا للصحة، نعم فصلاته باطلة فقلت لم يصلي، كما قال الإنسان ارجع فصلي فإنك لم تصلي، معنى رجل ركع وسجد، نعم. وإما أن يكون نفيا للكمال، نفي للكمال، فهذا الكمال إما كمال واجب وإما كمال مستحب. فالأصل أن النفي ينصرف إلى وين؟ إلى الذات، فإن كانت موجودة الهيئة في الخارج فإنه ينصرف إلى نفي الصحة، فإن دلت أدلة على وجود الصحة وتحققها حمل النفي على الكمال. اتضح لكم هذا؟ طيب، فإذا هذا هو القول الأول، وجملة من الأقوال الأخرى هي في الواقع ترجع إليه. بعض العلماء يقولون هذا هو القول الثاني، أي ينزع منه نور الإيمان، ينزع نور الإيمان من قلبه، وهذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والصحابة لا شك أنهم أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزع منه نور الإيمان. وكذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال ينزع منه نور الإيمان، وفي بعض الطبعات قال نور الإيمان، وفي في الصحيح قال ينزع منه في بعض الطبعات المنقول في الشرح في الفتح في بعض المواضع ينزع منه نور الإيمان، والمثبت في صحيح البخاري ينزع منه إيش؟ ينزع منه الإيمان، ينزع منه قال يريد الإيمان. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، نعم، بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، نعم. وأخرج الحاكم أيضا من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، نعم. وأخرج الطبراني أيضا بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم يسمى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زنى خرج الإيمان، من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وأخرج ابن جرير أيضا من طريق عبد الله بن رواحة، نعم، مثل الإيمان مثل القميص، بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته، وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته، واضح. فهذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على أي شيء؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الإيمان يرفع منه نور الإيمان، يرفع نور الإيمان من قلبه، نزع منه الإيمان، كلها تدل على أنه يرتفع عنه الإيمان الواجب، يرتفع عنه الإيمان الواجب. وذلك والله تعالى أعلم، نعم، وذلك والله تعالى أعلم أن الإيمان الواجب يحمل العبد على مراقبة الله عز وجل والحياء منه والخوف منه ومحاسبة النفس، ويكون في القلب من الإقبال على الله والطمأنينة في عبادته والتوجه إليه والتقرب إليه والنفرة من معصيته لا سيما الذنوب الكبار والجرائم العظام، يكون في القلب الذي اطمأن بالإيمان يكون فيه من النفرة ما فيه. فإذا واقع العبد هذه الأعمال وقارفها فإن ذلك يكون في حال قد ذهب معه هذا الإيمان، ذهب منه هذا الإيمان. وهذا معنى قول ابن عباس نزع منه، رفع منه نور الإيمان. وهذا معنى قول الإمام البخاري أيضا، وهذا معنى الحديث وأنه يكون كالظلة فوقه، وهو معنى قول ابن عباس أنه نزع منه الإيمان شبك بين أصابعه، قال الإيمان هكذا. نعم، فإذا حصل منه مثل هذا، وقع مثل هذا، قال نزع منه الإيمان، سأله عكرمة كيف يكون ذلك، قال هكذا، فإن تاب رجع إليه. نعم، فشبك بين أصابعه. إذن هذا القول، نعم، هو الذي تدل عليه الأدلة. نعم، وهل هذا القول معارض للقول الأول؟ الجواب لا، فالواقع أنه يرجع إليه. إذن ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ أنه لم يبق في قلبه من نور الإيمان واليقين والمراقبة ما يردعه ويحجزه عن مقارفة هذا، فلم يمتنع منه، ولم يوجد في قلبه من الحياء من الله عز وجل من مقارفة مثل هذه الشنائع. نعم، فهذا معناه، وليس معناه أنه يكفر. وهذا معنى قول من قال بأنه يخرج من الإيمان إلى دائرة الإسلام عند مقارفة ذلك، وليس معناه وجود الإنكار في قلبه والكفر أو الجحود أو نحو ذلك أو الشرك الذي يكون سببا لخروجه من الدين أصلا، لا، وإنما عنده من أصل التصديق المنجي، وعنده من الإقرار والإسلام، نعم، ما لا يوجب له الخلود في النار، ما لا يوجب له الخلود في النار، فيكون مسلما لكنه خرج من دائرة الإيمان، وصار الإيمان مرتفعا فوقه كالظلة عند مقارفة هذا. لو كان عنده إيمان منجي، لو كان عنده إيمان مؤثر، لحجزه عن فعل هذا ومقارفته. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام في عدد من كتبه، وذكره في عدة مواضع، وشرحه، وذكر أنه قول أهل السنة، نعم، وهو عائد إلى القول الأول، لكن ينبغي أن يقيد القول الأول بالكمال، نفي الكمال الواجب، والله تعالى أعلم. هذا هو أجود الأقوال، والله عز وجل أعلم. بعضهم يؤوله تأويلا بعيدا، نعم، ولربما يمكن بطريقة أو بأخرى أن نعيده أيضا إلى القول الذي ذكرنا. يقول وهو آمن من عقوبة الله، فالمراد نفي الأمان من العذاب. فهؤلاء إن فسروا الإيمان من الأمان كما هو ظاهر عبارة بعضهم، قالوا الإيمان والأمان بينهما تلازم ويدلان على معنى وهو الأمن والطمأنينة، فالأمن فيه أمان، والإيمان فالإيمان فيه من معنى الأمن الذي هو الطمأنينة والسكون إلى آخره. فإن فسروا الإيمان بالأمن فهذا تفسير غير صحيح. وإن قالوا إن هذا من باب اللازم، يعني لا يؤمن، أي أنه فعل ذلك لأنه لم يأمن عقوبة الله عز وجل، فهذا يمكن أن يرجع إلى قول الأول، لم يوجد في قلبه من الإيمان الذي يمنعه ويحجزه من مقارفة هذا، لم يأمن مكر الله، لم يأمن عذاب الله عز وجل، ففعل واجترأ على هذه الجريمة. اتضح لكم هذا؟ وبعضهم يقول المراد نفي اسم المدح فيقال له زان وشارب، وهذا يمكن أن يعاد إلى القول الأول، بمعنى أنه لا يقال له مؤمن الإيمان الذي تكون به الولاية التامة للمؤمنين، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا لم يستقي. نعم، فإيمانه قد نقص منه قدر واجب فلا يستحق الإيمان المطلق، فإيمانه مختل، إيمانه ناقص، نقصا يوجب له العذاب إن لم يعفو الله عز وجل عنه. نعم، وينجيه. وهذا القول يمكن أن يكون أيضا عائدا إلى القول الأول، والله تعالى أعلم. فبالتالي نقول أن هذا الإنسان مسلم، نعم، أو نقول عنه أنه فاسق، وهو الذي يقولون له الفاسق الملي. وهذا قاله، هذه عبارة أو الذي صرح بهذا القول الحسن البصري وابن جرير الطبري، والواقع أنه عائد إلى القول الأول، لا تعارض بينه وبين القول الأول، فهو منه في الواقع، فلا يقال له اسم الإيمان بإطلاق، نعم، وإنما يقال له فاسق، يقال له ظالم، فاجر، وما شابه ذلك، خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. عبر عنه كيف شئت من العبارات الصحيحة. وبعضهم يقولون إن هذا نهي لا خبر، لا يزني الزاني حين يزنيه، وهذا تكلف بعيد وعجمة، نعم، في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لا، هذه ناهية وليست نافية، فهو ينهاه ما شاء الله أن يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، وإذا كان غير مؤمن يزني؟ نعم، فهذا بعيد جدا والتكلف ظاهر فيه. وبعضهم يقولون بأن هذا لا نتعرض له، نمره كما جاء. وهؤلاء طائفتان، الطائفة الأولى وهو قول ابن شهاب الزهري رحمه الله، هم الذين يقولون ذلك باعتبار أنه من المتشابه، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد منه، فهو من الأمور المشكلة، واضح، هو من الأمور المشكلة، فلا نتعرض له. وابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، سأله رجل عن هذا الحديث وقال كيف يكون إن لم يكن مؤمن، أيكون كافرا؟ فكره ابن شهاب هذا السؤال وأعرض عن السائل، وجاء عنه في بعض ما نقل عنه أنه يقول هذا لا نتعرض له، وإنما نمره كما جاء كما أمره من قبلنا، يعني الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لمثل هذا الإشكال ولم يقفوا عنده وإنما أمروه. فالذين يقولون نمره كما جاء هم طائفتان، طائفة يقولون لأنه من المشكل المتشابه فلا نخوض فيه، فالله أعلم بمراده والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعناه. وطائفة يقولون لا نتعرض له لأن المقصود من مثل هذه النصوص الزجر، فإذا جينا نتكلف نحملها على معان أخرى فيكون قد ذهب أثر ذلك المعنى الذي سيقت له وزجر الناس عن مقارفة هذه الأمور يكون قد ذهب، فلا نتعرض لها، نبقيها كما جاءت. لكن الواقع أن نحتاج إلى هذا على الأقل في مجالس التعليم عن طلبة العلم أو عند من أشكل عليه وتوهم أنهم كفار ووقع له شبهة، فنحتاج نعلم المعنى. نعم، أما عامة الناس فلا نحتاج أن نقول لهم هذا، نحذرهم من الزنا ونقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واضح، دون تفسير، إلا إذا احتجنا لذلك، والعلم عند الله عز وجل. وطائفة تقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مستحضر للإيمان ولجلال الله وعظمته، وهذا يمكن أن يرجع إلى القول الأول. وطائفة تقول المراد بالإيمان هنا الحياء، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، نعم، ففعله هذا يدل على ارتفاع الحياء من قلبه، الحياء من الله عز وجل، نعم، فاسترأى على الله عز وجل هذه الجرأة، والله يراه ويراقبه، وهذا يمكن أن نرجعه أيضا إلى القول الأول، يمكن. نعم، كما سمعتم في تفسير القول الأول وفي شرحه من جوانبه المختلفة. نعم، فنقول لم يبق في قلبه من المراقبة والخوف من الله عز وجل واستحضار عظمته ما ينكف به وينزجر عن مثل هذه الأعمال، فهو لم يستحي من الله عز وجل وإلا لم يسترع على ذلك. وطائفة يقولون المراد أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان، وهذا يقوله ابن حزم وقال به طائفة. نعم، يقولون بأن من فعل هذه الأشياء، نعم، يزني واوا، فإنه لا يجتمع هذا الفعل مع الإيمان، كما قال ابن عباس وكان شبك بين أصابعه ثم فرقها، فلا يجتمع هذا الإيمان، فإذا وجد الزنا أو السرقة أو نحو ذلك فأحدهما كما قال بعض السلف يخرج الآخر، يخرج الآخر، إما أن يبقى إيمانه ويترك هذه الأشياء، أو فابن حزم ومن قال بهذا القول يحملونه على أن ذلك يؤول به إلى الخروج من الإيمان. نعم، بحيث أنه إن استمر مع ذلك وفعله فإن الإيمان لا يجتمع معه، فأحدهما يخرج الآخر. نعم، وعلى كل حال هذا إذا قلنا إن المراد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن ذلك ليس مقيدا فقط في حال المقارفة، وإنما أن ذلك يكون دائما ما لم يتوب. وهم يستدلون على ذلك بأثر ابن عباس في بعض الروايات أنه إن تاب رجع له الإيمان. نعم، على كل حال، وبعض أهل العلم يقولون يكون منافقا لا مؤمنا، لا نفاق كفر، وإنما النفاق نفاق المعصية اللي يسمونه نفاق العملي، وهذا لو يمكن لا يبعد أن يرجع أيضا إلى القول الأول، يعني سواء سميناه الفاسق الملي أو قلنا إن هذا لا يقال له مؤمن بإطلاق، يقال له مسلم، أو يقال هذا يكون من النفاق العملي أو نحو ذلك، لأنه لا يجتمع مع الإيمان، لم يكن ذلك بعيدا. وبعضهم يقول إنه شابه الكافر في عمله فانتفت عصمته وهو في تلك الحالة، وهذا قول بعيد، يعني هنا جعلوا المآل في نفي الإيمان، المؤمن معصوم الدم والمال، فيقولون هذا اللي يقارف الزنا أو يسرق في حال التلبس ينبغي منعه من ذلك، ولو أدى لم نستطع منعه إلا بقتله فدمه هدر في حال المقارفة، يقولون دمه هدر. طيب المؤمن معصوم الدم، فيقولون أشبه الكافر، فالكافر غير معصوم الدم، فهو في هذه الحالة ارتفع عنه الاسم الإيمان يعني العصمة، وهذا القول غير صحيح، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول كما سبق المراد بذلك الزجر، المراد بذلك الزجر، وإلا فهو مؤمن. وبعضهم يقول خرج من الإيمان إلى الإسلام، وهذا منقول عن أبي جعفر الباقر رحمه الله، وهذا قول عائد إلى القول الأول كما سبق. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، الحافظ بن حجر ذكر بعض هذه الأقوال، كم قول ذكرنا؟ 16 قول. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر 13 قولا. نعم، ثم عقب ذلك بقوله، نعم، قال قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه، وهذا هو الظاهر، يعني لا يستمر الحكم عليه بنفي الإيمان بعد فراغه منها، كما ورد في الحديث أنه يكون كالظلة فوقه أو كالقميص، وهذا هو الظاهر. قال ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي، يعني مع التوبة. نعم، وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب، يعني له نفس الحكم. نعم، يقول هذا احتمال. يقول فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه من قول ابن عباس فإن تاب عاد إليه، ولكن أخرج الطبري من طريق نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زال يعني ترك المقارفة رجع إليه الإيمان. نعم، يقول الحافظ ليس إذا تاب منه، ولكن إذا تأخر عن العمل به، ويؤيده أن المصر وإن كان إثمه مستمرا لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلا. حافظ يقول في فرق بين واحد قاعد يفعل الجريمة نفسها في وقتها وبين واحد مصر مع أنه فارقها. فيقول هو حينما يفارق فهو أشد وحاله أبعد عن الإيمان من حال الذي فعلها وفارقها لكنه لازال مصر عليها سيفعلها في وقت آخر. فالمراتب تتفاوت. والإمام البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في معنى هذا الحديث وفيه فائدة زائدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة في نفس سياق البخاري يقول قال عكرمة: قلت لابن عباس ينزع الإيمان منه؟ قال عكرمة يسأل كيف ينزع الإيمان منه؟ قال ابن عباس: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. هذا في صحيح البخاري. نعم، لعل هذا القدر يكفي. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. كيف؟ إيه. تتعطل. لكن هل معنى هذا أن وقت المطارف يكون كافر؟ كيف؟ هذه النقطة اللي كنا نتكلم عليها من أوقات الصلح. بالضبط. لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فنفع عنهم الإسلام ولم ونفع عنهم الإيمان ولم ينفع عنهم الإسلام، فيكون القدر المنجي عندهم ثابت وواقع. والله تعالى أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com